طيب وأوصاكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المصادر الإخبارية آنذاك في اعتمادهم وفي تحليلهم للروايات، نريد الفرق بين يعني اعتمادهم، ما هي الأدوات التي كانوا يستخدمونها واختلف علماء الأصول فيها. إن هناك قسم من الشباب كثير يقول لك هناك علماء قدامى نحن نتبنى هذه الأمور، مثل رواية ما ورد عن أهل البيت، ما رأته أو ما طابت فيه نفوسكم فخذوه، وما اشمأزت عنه فاتركوه. هذا هناك قسم من الناس مختلفين يقول لك لماذا هذه المصطلحات والأدوات التي ضعفت الروايات في علم الأصول، يعني إذا كانت هناك منقبة أو كرامة للإمام بموجب علم الرجال وبموجب علم الأصول التي أدخلت على هذه الروايات قد تشطب هذه الرواية لضعفها لدلالتها، بينما الإخباريين لا، يقول لك خلاص محدث فلان وفلان، فيعني كأنما يعني سهل الأخذ بها والتأويل عليها. السؤال الثاني في الخلاف بالنسبة، وهناك قسم من الناس يقولون أن علماءنا يأخذون كثير من تفسير روايات أهل البيت من المخالفين، وهذا دين، كيف تأخذون تفسيركم في فلان وفلان من المخالفين أو تتفقون معهم ولا تأخذون من تفسير أهل البيت؟ نعم، نريد هذه السؤال فقط.
السلام عليكم. هل من الممكن تمثيل اليقين المطلوب في العقائد بنسبة مئوية، بحيث لو آمن الإنسان بأقل منها لا رفض إيمانه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هذا الشهر والشهر القادم هما شهر فاطمة الزهراء عليها السلام، باعتبار أن الأرجح من روايات شهادتها أن شهادتها وقعت في أحد هذين الشهرين. فاطمة عليها السلام بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وروحه التي بين جنبيه. فاطمة أم أبيها، فاطمة هي التي من أغضبها فقد أغضب الله، وفي ذلك روايتان، رواية فيها إن من أغضب فاطمة فقد أغضب الله، وهذه رواية صحيحة الإسناد حتى عند غيرنا، والرواية الأخرى فيها إن من أغضب فاطمة فقد أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه رواية أيضا وردت حتى من طرق غيرنا، وهي صحيحة الإسناد، بل هي في الصحيحين أيضا. وسواء كانت الرواية الأولى موجودة أم لم تكن موجودة فإن معناها حق، لأن من أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أغضب الله تبارك وتعالى، ولا يشك مسلم في هذا، وأن من أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله فقد باء بغضب من الله. ويكفيك من ذلك قول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. من آذى رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا جزاؤه في الدنيا وفي الآخرة، ومن أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله قد آذاه. فإذا من آذى فاطمة عليها السلام بمقتضى تركيب البرهان من الرواية الثانية المروية في أصح صحاح القوم إن من أغضب فاطمة فقد أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أغضب رسول الله فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وآله فجزاؤه في الدنيا وفي الآخرة ويل وعذاب ولعنة. فإذا هذا جزاء من أغضب فاطمة عليها السلام. كل هذا البيان الشديد الذي قل أن تجد مثله في بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله وفي بيانات القرآن الكريم، هل زجرت من سولت له نفسه الجرأة على ذلك البيت الطاهر؟ هل زجرته عما نوى من الإقدام على الجرأة على ذلك البيت الطاهر؟ لم تكفي في زجره، وكل ذلك مكتوب عند الله سبحانه. كلما اشتد الزجر ولم يحصل الانزجار كان عدم الانزجار أعظم شناعة، واعتبر ذلك في زجرك لولدك. إذا زجرته عن شيء زجرا ضعيفا فخالفك فربما عفوت عنه، ولكن إذا شددت عليه الأمر وزجرته زجرا عنيفا شديدا بلهجة شديدة غير معتادة ومع ذلك لم يعبأ بزجرك وخالفك في ذلك غير مكترث بالزجر، فإن الأمر في معصية هذا الزجر أشد وأفحش وأشنع والعقوبة أشد. ومن هنا يمكنك أن تفهم قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أن المنافق يظهر الإقرار بالشهادتين والكافر يجاهر بإنكار الشهادتين، ولكن مع ذلك هذا المقر بظاهر حاله بالشهادتين أشد عذابا وأرذل مكانا وأخذ محلا من ذلك المنكر الجاحد للشهادتين. يفهم هذا من خلال النظر والاعتبار في هذا الأمر الذي ذكرناه. وأما سؤالكم عن الطريقة التي يتبعها أهل الأخبار في قبول الأخبار، فإن أهل الأخبار كان شعارهم أنهم يقبلون كل رواية، ولكن هذا الشعار لا يلتزمون به، لأن بعض الروايات تخالف بعضا، توجد روايات متعارضة عند الشيعة وعند السنة. ظاهرة الروايات المتعارضة ظاهرة موجودة عند الفريقين، وقد صنف العلماء من الفريقين قواعد للرجوع إليها في تشخيص الوظيفة العملية للمكلف تجاه الروايات المتعارضة. لماذا؟ لأن هذه الظاهرة موجودة عند الفريقين. عندنا ظاهرة التعارض نسميها بالتعارض باصطلاحنا، عند السنة يسمونها مختلف الحديث، يعني هذه رواية تأتي تأمر بشيء وهذه تنهى عن شيء. الأخباريون لا يمكنهم أن يقولوا الروايتان مقبولتان ومعناهما حق ونحن نعمل بالروايتين، لم، لأن المضمون متناقض والتعبد بالمتناقضين غير معقول. لا يمكن أن يعبدني الشرع بأن أقبل أن هذا العمل واجب وأن أقبل أنه حرام، لأنه لا يمكنني أن أجمع بين الإتيان بالعمل رعاية لوجوبه المروي وترك العمل رعاية لحرمة العمل المروية أيضا، كما إن بعض الروايات مخالفة للعقل وبعضها مخالف للقرآن وبعضها مخالف للروايات المتواترة. ولا نحتمل في حق الأخباريين أن يأخذوا بهذه الروايات، لا بالروايات المتعارضة ولا بالروايات المخالفة للعقل ولا بالروايات المخالفة للقرآن ولا بالروايات المخالفة للسنة المطهرة. فهذه قواعد يشترك فيها الأخباري والأصولي. طيب، نعم، توجد قواعد يختلف فيها الأخباري عن الأصولي، كما توجد قواعد يختلف فيها بعض الأخباريين عن بعض آخر من الأخباريين، وبعض القواعد يختلف فيها بعض الأصوليين عن البعض الآخر من الأصوليين. كل هذا لأجل أن هذه عمل أن هذا عمل اجتهادي، وأن الاجتهاد يختلف من شخص إلى آخر، وليس العالم بتابع لعالم آخر في قاعدة أو في تأسيس آخر. والقواعد التي بنى عليها الأخباريون هي قواعد أصولية، غايته أنهم لا يسمونها قاعدة أصولية، وإلا فإنها في حقيقتها قاعدة أصولية. وأضرب لذلك مثالا، حجية ظاهر القرآن الكريم، هذه مسألة من مسائل علم الأصول. الأخباريون يرون عدم حجية ظاهر القرآن الكريم، هكذا يلتزمون مدرسيا، ولكنهم عمليا هل يقبلون هذا عمليا؟ لو أنك نظرت في استدلالاتهم على بعض الأحكام المبينة في القرآن الكريم لوجدتهم يستدلون على الحكم بالآية الشريفة كما يستدل بها الأصولي، لكن مدرسيا هم يقولون ظاهر القرآن ليس بحجة، لم، يحتجون بأن الذي يعرف معاني القرآن الكريم هو من خوطب بالقرآن الكريم، فلا بد من الرجوع إلى الروايات في فهم القرآن الكريم، ولكنهم لا يعولون على هذا الأصل. الذي أريده ليس هذا، الذي أريده هو أن مسألة حجية ظاهر القرآن الكريم هذه مسألة أصولية، وهذه المسألة الأصولية يرى الفقهاء الأصوليون فيها رأيا، وليس جميع الأصوليين يرون هذا الرأي، ويرى أهل الأخبار رأيا آخر. إذن هم عندهم علم أصول وعندهم آراء في علم الأصول في بعض المسائل الأصولية. صحيح إنهم يسكتون عن بعض المسائل الأصولية، ولكن سكوتهم ليس معناه أنهم لا يعملون بالقواعد التي أسسها الأصوليون، يعني التي درسها الأصوليون في علم الأصول. حجية الاستصحاب مسألة يبني عليها الأخباريون، مع أنها محررة في علم الأصول. إذن الأخباريون عندهم علم أصول، عندهم مسائل علم أصول، من ضمن مسائل علم الأصول عندهم مسألة الاستصحاب، يرون في هذه المسألة حجية الاستصحاب. نعم، لا يرون حجية الاستصحاب بقول مطلق، ولكن هذا لا يعني أنهم يخالفون الأصوليين في هذا، لأن الأصوليين أساسا ليسوا متفقين على رأي في مسألة حجية الاستصحاب. توجد آراء متعددة، في بعض الإحصاءات يوجد أكثر من 40 رأيا في حجية الاستصحاب، يعني توجد تفصيلات. الأخباريون عندهم تفصيل من ضمن هذه التفصيلات الموجودة، إذا هم عندهم مسائل علم أصول كما عند الأصوليين، لكن هذه الاختلافات اختلافات في الشعارات. طيب، نأتي إلى سؤالكم التالي الثاني، وهو أن الأخباريين لا يضعون شروطا لحجية الأخبار، يأخذون بكل خبر يصلهم، الأصوليون يضعون شروطا. وهذا الأمر، هذا الفارق بين الأخباريين والأصوليين ينتج عنه فارق عظيم في النتيجة، هو أن الأخباريين يصححون كل الروايات، وأما الأصوليون فيصححون نذرا يسيرا من الروايات، ويضيعون كثيرا من الروايات التي هي ثروة وصلتنا من طريق النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. فكيف للأصوليين أن يفرطوا في هذه الثروة وأن يضيعوا كل هذا التراث النفيس؟ إذن هنا يبدو منطقيا أن الحق مع الأخباريين، لأنهم حفظوا التراث وعرفوا قدره، وأما الأصوليون فقد ضيعوا قدره. طيب، الجواب عن هذا أولا وثانيا. الجواب الأول، إنما بنيت عليه سؤالك من أن الأخباريين حفظوا كل التراث ولم يضيعوا منه شيئا وعملوا به جميعا، هذا باطل. لأننا قلنا إن التراث الذي وصلنا بعضه مخالف للعقل، بعضه مخالف للقرآن الكريم، بعضه مخالف للسنة المتواترة، وبعضه متعارض، ولا يمكن لأحد من العقلاء، ليس من العلماء، أن يقبل ما يخالف العقل وما كان متعارضا، وليس لأحد من العلماء المسلمين أن يقبل ما يخالف القرآن الكريم أو ما يخالف السنة المتواترة. إذن لا نحتمل في حق الأخباريين أن يقبلوا كل ما وصل من الروايات، إذن هذا الشعار لا واقع له، وهذا العمل هو الحق، يعني أن لا تأخذ بكل ما وصل هذا هو الحق. لكن لا يفهم من هذا أن لكل أحد من الناس أن يفتح كتاب الكافي أو كتاب من لا يحضره الفقيه ويقول هذه رواية تخالف العقل، وللرواية مخارج في العقل، ولكنه لأنه ليس من أهل الصنعة يظن أن الرواية مخالفة للعقل، ولكن أهل الصنعة يعرفون مخارج لهذه الرواية، هذه الرواية لا تكون مخالفة للعقل مع واحد من هذه المخارج، فكيف إذا اجتمعت كل هذه المخارج؟ طيب، إذن هذا الأمر الأول الذي بنيت عليه سؤالك، أن الأخباريين عاملوا بكل ما وصل، هذا ليس بصحيح. الجانب الآخر، الأصوليون تركوا أكثر ما وصل من التراث، هذا أيضا ليس بصحيح. لم، لأن الأصوليين يوجد طوائف في الأصوليين، الأصوليون ليسوا سواء، منهم المتسامح في قبول الأخبار وهذا يقرب من الأخباريين، ومنهم المتشدد والتشدد درجات، منهم شديد التشدد مثلا كالسيد العاملي رحمه الله الذي يقال إنه كان لا يعمل إلا بالحديث الصحيح الأعلائي، يعني إذا اجتمعت فيه شروط شديدة لا يقبل إلا العمل بهذا الحديث. حتى هذا الفريق من العلماء المتشددين، هؤلاء يتشددون في قبول أي نوع من الأخبار، يتشددون في قبول الأخبار الفقهية. أما الأخبار التي في بيان الأمور المعرفية ومنها مقامات النبي صلى الله عليه وآله ومقامات أهل البيت عليهم السلام، هذه الأخبار منها ما يرتبط بالعقيدة فهذه أخبار عقدية، ومنها ما يرتبط بالمعارف كمالاتهم التي ليست من العقيدة. هذه التي مثل معرفة الوجود النوري لهم صلوات الله وسلامه عليهم وما يرتبط بهذه الكمالات الزائدة على المقدار المطلوب في الاعتقاد، هذه الروايات الأصوليون لا يطبقون شروط العمل بالخبر الواحد المتضمن لحكم فقهي على هذه الروايات، وإنما ينظرون إلى هذه الروايات ويجمعون كل ما يصل إليهم حول المضمون الواحد، وينظرون في الشواهد التي تشهد بصدق الرواية باعتبار أنه يوجد فارق كبير بين الأحكام الفقهية وبين الأمور المعرفية. الفارق الكبير بين الأحكام الفقهية والأمور المعرفية أن الأحكام الفقهية لا يمكنك أن تجعل رواية شاهدا على رواية أخرى. لم أضرب مثالا لذلك، الأحكام الشرعية فيها بعض التفاصيل التي لا يمكن للعاقل أن يعرف سرها. في رواية مثلا أبان بن تغلب، ومن هو أبان؟ الذي كان موته قصم ظهر الإمام الصادق عليه السلام، هذا الفقيه العظيم الذي يحب الإمام الصادق عليه السلام أن يرى في أصحابه مثل أبان. الإمام الصادق يغتبط بأبان، يسر عندما يسمع أخبار أبان أنه يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، يعني يأتي من الكوفة ومسكنه الكوفة، يأتي من الكوفة للزيارة، ولكن إذا جاء للزيارة له مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، يجلس ويفتي الناس. الإمام الصادق يسمع هذا الخبر يفرح. أبان مع كل هذه الفقاهة العظيمة التي هي مصدر لسعادة الإمام الصادق عليه السلام، مع ذلك يأتي إلى مجلس الإمام الصادق ويسمع سائلا يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن الدية، دية أصابع إذا قطع أحد أصابع أحد، إذا قطع إصبعين إصبعا واحدا من المرأة فديته دية إصبع واحد من الرجل، إذا قطع إصبعين دية إصبعين من الرجل، ثلاثة دية ثلاثة، أربعة دية اثنين. قال أبان سبحان الله إن هذا يبلغنا ونحن في العراق، يعني من أهل الكوفة، وكان على يقين أن هذا باطل، فنقول إن الذي جاء به الشيطان. قال له الإمام الصادق عليه السلام مهلا يا أبان، إنك قد أخذتني بالقياس، أساس هذا الاستنكار منك هو القياس، والقياس أول من قاس. إن السنة إذا قيست محق الدين، أحكام الله سبحانه أبعد ما تكون عن عقول الرجال. متى يجوز للرجل أن يتيمم؟ هل يجوز للرجل أن يجعل نفسه في موضع يحتاج إلى التيمم؟ هذا إذا نظرت إلى العقل، العقل يقول هذا غير مقبول، لكن الله سبحانه شرع. السنة إذا قيست محيط الدين، ودونك أحكام الحج عند السنة والشيعة. يعني إذا استغربت هذا الحكم، إذا كان هذا حكما خاصا بالشيعة مثلا تستغربه تقول أنا لا أقبل هذا، فدونك أحكام الحج. ما أكثر أحكام الحج البعيدة عن العقل، ودونك رمي الجمرات. ما قصة هذه الحجارة التي يرميها كل المسلمين بحصيات صغيرة ويجب أن تكون سبعا؟ ست باطل، تمام باطل. ما القصة؟ إذا كان هذا شيطان ويتأثر دعني أضربه بأكثر. وبعض الحجاج يرمي، ليس من الشيعة طبعا، ولكن يرمي أشياء أخرى على العقبة باعتبار أن هذا هو الشيطان، إذن يرميه. طيب، إذن هذه الأحكام هل يمكن للعقل أن يدرك حكمة هذه الأحكام؟ لا يمكن. ومن ثم كان للمسلمين مصطلح خاص في الأحكام الشرعية، يقولون هذا حكم تعبدي، يعني إن الله عبدنا بالإذعان لهذا الحكم والقبول به. نحن نقول صلاة الصبح مثلا وصلاة الظهر، لماذا صلاة الصبح ركعتان وصلاة الظهر أربع، مع أن الإنسان في الصبح يكون مشاعره وعواطفه صافية، وفي الظهر باله مشغول مغشوش البال؟ طيب، إذن المسألة ليست بالعقل، هذا شرع الله وعلينا التسليم التام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل هذه التوكيدات شرع الله، هكذا يجب أن نقف أمامه، أن لا نفكر في أنه هل هذا معقول غير معقول. إعمال العقل في الشرع خطأ. طيب، إذن الروايات الفقهية طريق تحصيل الوثوق بصدورها عن أهل العصمة هو معرفة الرجال الذين نقلوا هذه الروايات في الدرجة الأولى. لا أقول لا يوجد طرق أخرى لمعرفة، يعني لتحصيل الوثوق بصدور الروايات عن المعصومين، يوجد، ولكن دور الطرق الأخرى، يعني دور العوامل الأخرى للوثوق ليس كدور وثاقة الناقل. الناقل الثقة هو العنصر الأهم في تحصيل الثقة بصدور الرواية عن المعصومين. أما روايات المعارف، رواية تتحدث عن الوجود النوري لرسول الله صلى الله عليه وآله، أو عن الوجود النوري لأهل البيت عليهم السلام. هذه الرواية ألا توجد روايات توافقها من حيث المضمون؟ توجد روايات كثيرة توافق هذه الرواية من حيث المضمون. إذن تلك الروايات تشهد لهذه الرواية، ولعلنا في آخر مجلس تحدثنا عن رواية شاغب عليها بعض المشاغبين، لا ولعله الذهبي، وبينا أن مشاغبات الذهبي لا محل لها من الإعراب، وذكرنا في وجه ذلك شهادة جملة من الروايات المروية في صحيح البخاري ومسلم والروايات المتواترة لهذه الرواية. إذن روايات المعارف في كثير من الأحيان يوجد لها ما يشهد لها، وإن لم يكن مطابقا في المضمون إلا أنه موافق في الروح. الزيارة الجامعة، هذه زيارة مروية بطريق عند بعض العلماء معتبر، عند بعض العلماء فيه نقاش، ولكن مضمون الزيارة الجامعة موجود في روايات كثيرة. لا نحتاج إلى صحة سند الزيارة الجامعة عن الإمام الهادي عليه السلام، وإن كانت مروية عن الإمام الهادي، وإن كان بعض العلماء قد وثق الطريق إليها، ولكن لا نحتاج إلى هذا. لماذا؟ لأن مضامين الزيارة الجامعة لم تأتي في الزيارة الجامعة وحدها، بل جاءت في روايات أخرى. تلك الروايات روايات إما صحيحة السند أو هي مع الزيارة الجامعة ومع بعضها البعض ينضم بعضها إلى بعض، وهي تتوافق من حيث الروح، فتؤكد صدور الزيارة الجامعة عن المعصومين عليهم السلام. كما توجد بعض الشواهد الأخرى مثل اجتماع كل هذه المضامين في نص واحد وبهذا القالب البليغ، هذا أيضا مما يعزز كون مصدر هذه الزيارة هو المعصوم عليه السلام. إذن هذه الطرق الموجودة في أخبار المعارف لا توجد في الروايات الفقهية، ومن ثم فإنك إذا رأيت فقيها يتشدد في قبول الروايات الفقهية فلا تظنن أنه يتشدد في روايات المعارف أيضا، لم لوجود طرق أخرى لتمحيص روايات المعارف غير موجودة لتمحيص الروايات الفقهية. فلا الشعار الأول وهو الأخباريون يقبلون كل ما ورد من الأخبار صحيح، ولا الشعار الآخر وهو الأصوليون يردون كثيرا من التراث الذي فيه مقامات أهل البيت عليهم السلام وكرامات أهل البيت وفضائلهم، ولا الشعار الثاني صحيح. فإذن هذا السؤال، يعني هذا الإنكار من قبل البعض، مبني على ركيزتين خاويتين، فكيف له أن يعترض على العلماء في ذلك؟ ثم تظنون أن العلماء الأصوليين خفي عليهم ما ظهر لهذا بين قوسين المتنطع، وأنهم ليس لديهم من الحرص على الدين وعلى تراث أهل البيت عليهم السلام بمقدار ما عند هذا المعترض عليهم؟ أليس هذا من سوء الظن بالعلماء وهم من هذا الفريق؟ يعني نحن لا نفرق بين المدرستين، علماؤنا الصدوق رحمه الله أخباري، نعله تاج رأسنا وهو أخباري، المجلس أخباري ونحن نتبرك بالمجلس وبذكره، الشيخ يوسف البحراني أخباري وهو ممن يتبرك به العلماء الأصوليون، بل يحرصون على متابعة كتاباته. السيد الخوي رحمه الله ينقل أنه ما كان يطرح بحثه في بحث من البحوث بل أن يراجع الحدائق للشيخ يوسف البحراني. والمقدس الأردبيلي أصولي، وانظر إلى كتاب الحدائق للبحراني الأخباري كيف يتحدث عن المقدس الأردبيلي الأصولي. فنحن ليس عندنا فرق في تقدير العلماء وتبجيلهم وتعظيمهم، أكانوا من الأخباريين أم من الأصوليين، ولكن إذا أردنا أن نمحص المدرسة الصحيحة اللازمة بالاتباع فنقول المدرسة الأصولية التي تتضمن التحقيق والتمحيص هي اللاحق بالاتباع. طيب، فإذا هذا بحث علمي، بحث ليس فيه مساس بالأشخاص، ونقبل ما عند الأخباريين من الحق وما عند الأصوليين من الحق. والأخباري أيضا، الأخباريون ليسوا سواء. لو أنك فتحت كتاب الحدائق الشيخ يوسف البحراني لوجدت فيه من الاستدلالات الصناعية ما يجعلك تظن أنه أصولي، قل هل أنه من الأخباريين؟ وقد تفتح بعض الكتب الأصولية وتظن من طريقة الاستدلال أنه من الأخباريين. فإذا حتى في الآراء المتبنى في هذه المدرسة والآراء المتبنى في هذه المدرسة أيضا يوجد تقارب، لا يوجد رفض لفكرة لمجرد أن أصحاب هذه الفكرة أخباريين، أو رفض لفكرة لمجرد أن هذه الفكرة أصحابها أصوليون. هذا وهم. وقد ذكرنا مرارا أن بعض العلماء يرى أن هذا الخلاف بين الأصوليين والأخباريين خلاف بيزنطي، يعني هو شعار أكثر منه واقع. وأما سؤالكم عن الدرجة المعتبرة في الاعتقاد من اليقين، اليقين يصطلح على احتمال الشيء وعدم احتمال خلافه. يعني إذا أردنا أن نذكر رقما نقول اليقين يعني أن يكون ثبوت الشيء عندك بنسبة 100%، هذا هو اليقين. وهل هذا مطلوب في الاعتقاد؟ هذا فيه كلام بين العلماء. نحن لعلنا تطرقنا لهذا البحث في عند عقد جلسات بيان العقيدة، كنا في ذكر المقدمات، منها هذه المقدمة، مقدمة ذكرنا فيها تفصيل هذه المسألة. بعض العلماء قال نعم لا بد من اليقين في الاعتقاد، بل بالغ العلامة الحلي رحمه الله وطيب الله أنفه ورزقنا شفاعته، بالغ كثيرا وشدد كثيرا، إذ جعل المعتبر في الاعتقاد ليس اليقين فقط، بل اليقين المبني على الدليل، وأن من كان اعتقاده غير مبنيا على اليقين المستند إلى دليلا فهو والكافر سواء. ولا أدري لو أن العلامة الحلي رحمه الله اتبع هذا الرأي الذي ذكره في شرح الباب الحادي عشر، لو أنه طبقه في حياته العملية، هل سيأكل لحما إلا لحم السمك؟ هل سيصافح أحدا برطوبة؟ هل سيصلي جماعة؟ بمن؟ كم عدد المأمومين الذين سيصلي بهم جماعة؟ هذا الرأي لا يمكن قبوله، لأن أكثر أهل القبلة شيعة سنة غير هاتين الفرقتين، ضع يدك على أي منهم وسله عن العقائد وعن دليلها، من أهل الإسلام لديه الدليل على كل معتقد يعتقده؟ فنحن نجزم أن العلامة رحمه الله حيث قال ما قال لابد أن نحمل كلامه على محمل صحيحا أراد التغليظ على المؤمنين في ألا يأخذوا عقيدتهم عن تقليد، وأن يبحثوا ويفتشوا وينظروا في الدليل، حظا للهمم وشحذا لها، لكي لا يتقاعس المؤمن عن البحث عن الدليل. وإلا فإن أكثر أهل القبلة ليس لديهم الدليل على معتقداتهم، وليس هذا بالأمر الخفي على العلامة، فقد نبه، ليس تنبه، نبه على ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي توفي سنة 460، والعلامة رحمه الله توفي سنة 726، يعني ما يقرب من 300 سنة، إلا 40 سنة، يعني 260 سنة. الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، لا تقل العلامة لعله لم يطلع على كلام الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي رجل مغمور، لعل العلامة لم يكن يعرف الشيخ الطوسي، لا مجال لهذا القول. الشيخ الطوسي هو شيخ الطائفة، كتبه محور الدرس والتدريس والمباحثة والتأليف. العلامة الحلي رحمه الله لا يمكن أن يكتب في ميدان من ميادين المعرفة الدينية من دون أن يطلع على كلام الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي تنبه لهذه المسألة ونبه عليها، وأن أكثر أهل القبلة ليس عندهم دليل على معتقداتهم، وأننا لو اشترطنا في الإيمان أن يستند الاعتقاد إلى البرهان لخرج عن الإيمان أكثر أهل الإيمان. ومن ثم قال الشيخ الطوسي رحمه الله بأن تحصيل الدليل واجب ولكنه معفو، يعني لا يؤاخذ المؤمن على تركه. لماذا معفو؟ حتى لا يقع في مشكلة تكفير المسلمين. بل أراد الشيخ الطوسي رحمه الله حتى عن مشكلة تأثيم المسلمين، ليس تكفير. قال واجب معفو، يعني حتى لا يمكنني حتى أن ألتزم بأن المؤمن الذي لم يحصل الدليل على معتقده أنه فاسق، أنه آثم، لا يمكنني أن ألتزم حتى بهذا المقدار. تقول الشيخ الطوسي هذا ترك واجبا أم لم يترك واجبا؟ يقول ترك واجب، ولكن هذا الواجب معفو. من أين لك معفو؟ يقول لأني لو لم أقل إن هذا الواجب معفو لا لازمني أن أقول جميع أهل القبلة آثمون فساق مقصرون في واجب الله تعالى عليهم. فإذا هذه المسألة، مسألة أنه هل يجب تحصيل اليقين، فيها آراء متعددة. من الآراء المتعددة هذا فلنجعله ماذا يسمونه في المصطلح الحديث، يميني أقصى اليمين، هذا يمين متطرف، حاشا العلامة. قلنا نحن نجزم أنه لا يقصد هذا، وإنما يقصد التغليظ ليحض الناس على تعلم الدين. هذا نجعله أشد المتشددين. في مقابل هذا يوجد آراء متسامحة يرضون حتى بالظن، يقولون يكفي في الاعتقاد بناء الاعتقاد على الظن. هذا أيضا تسامح لا يمكن قبوله، بل الأمر برزخ بين الأمرين، يعني لا هذا التشدد بحيث يلزم تكفير عامة أهل القبلة حتى الشيعة، ولا التسامح بحيث يدخل في ذلك حتى من لم يكن من أهل الإسلام إذا ظن أن الإسلام هو الحق. أما تحقيق ذلك فهذا موكول إلى بحث العقائد لأنه بحث مفصل، أردنا فقط أن نشير إلى اختلاف الأقوال في المسألة. على الإيجاز، لا يمكن أن نترك المسألة من دون جواب ولو موجز. على الإيجاز رأينا في المسألة أن الإيمان أمر يعرفه العقلاء قبل مجيء خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. العقلاء من المسلمين ومن يعني من غير أهل الأديان السماوية يعرفون مفهوم الإيمان، هذا مفهوم ليس جديدا على الثقافة العقلائية لا في المجتمع العربي ولا في غير المجتمع العربي. مفهوم الإيمان مفهوم موجود عند العقلاء في هذه الأعصر، توجد دراسات عن الأديان، مختلف الأديان، أديان البوذية وغيرها والعقائد المختلفة المتنوعة. هذه الأديان بعضها قديم جدا. إذا مفهوم التدين ومفهوم الإيمان مفهوم يعرفه العقلاء. عندما جاء الدين وجاءت في النصوص الدينية كلمة الإيمان وكلمة الدين، فليست هاتان الكلمتان جديدتين على أهل اللغة، بل هم يعرفون معناها. ما هو الإيمان عند العقلاء؟ انظر إلى الأديان المختلفة، تجدهم يسمون بعض الأمور دينا وإيمانا. ما هي هذه الأمور؟ سميها اعتقاد، ماذا تسمي هذه الأمور؟ المفهوم واضح، ما الذي أريد أن أصل إليه؟ أريد أن أصل إلى شيء أوصلك إلى المعنى من دون لفظ. كلمة الماء من أوضح المفاهيم، يعرفها حتى الطفل الذي له من العمر مثلا سنة ونصف ربما أقل أو أكثر. هذا المفهوم الواضح، مع ذلك إذا أمسكه العلماء وبحثوا فيه تجد أن حدوده مائعة مرنة، يوجد اختلاف بينهم في تحديد مفهوم الماء. مفهوم التراب عندهم اختلاف في حدود مفهوم التراب. لماذا؟ لأن العلماء يبحثون عن الحدود الدقيقة لهذه المفاهيم. أنت لست مسؤولا عن هذه الحدود الدقيقة. طلب منك الإيمان، أنت مخاطب بشيء بالمقدار الذي تفهمه من هذه الكلمة، ليس بالمقدار الذي يفهمه العالم من هذه الكلمة.
صب الماء للعرش، يعني صب الماء للعرش مو منزوم تسمى مركب الكيمياء.
إذا رأيت في هذا مثالا ليقربك من الفكرة فلا بأس. فإذا المطلوب هو المعنى الذي يعرفه العقلاء عامة، المعنى الذي تجده في عامة الأديان، الذي يعبد مثلا، الذي يؤمن بألوهية بوذا، ماذا يعتقد تجاه بوذا؟ الذي يعتقد بألوهية مثلا هؤلاء الفراعنة الذين في الأهرامات، الذي يعتقد بألوهية آلهة عند في الهند متعددة جدا، ما هو مفهوم الإيمان عنده؟
هذا المفهوم الذي يعرفه كل العقلاء هو المطلوب منك، ولكن الإله الذي طلب منك أن تعتقد بألوهيته غير الآلهة التي يعتقدون بألوهيتها. إذن مفهوم الإيمان مفهوم واضح عند العقلاء. لا ندري إن كنا قربنا الفكرة بهذا أو بعدناها. أريد أن أقول مهما اختلف العلماء، وقد اختلفوا كثيرا في تحديد الإيمان وبأي شيء يتحقق، هل هو الاعتقاد أم هو التصديق، توجد معركة ضارية بين العلماء فيها، يعني بين هاتين الكلمتين، الإيمان هو التصديق أو الاعتقاد. ولكن هذه المعركة ليست من اختصاصك، وبإمكانك أن تعرف مفهوم الإيمان بالمعنى الواضح عند عامة العقلاء. يسميه العرب إيمانا، ربما يسميه مثلا الفارسي فاضر، يسميه الإنجليزي مثلا بليف، أو لا أدري ماذا يسمونه. طيب هؤلاء على اختلاف لغاتهم لديهم تعبير عن هذا المفهوم الواضح عندهم. علماء العقيدة فتحوا ملفا لهذا المفهوم، يريدون أن يدققوا في أمور يصعب على كثير من الناس فهمها، فضلا عن التصديق بها، يعني فضلا عن تحصيل القناعة بالرأي الصواب في هذه المسائل. فهم الفرق بين هذا وذاك أساسا صعب جدا، بل لعل بعض العلماء أيضا وقع في إشكال في فهم رأيه الشخصي. إلى هذه الدرجة هذا البحث شائك، ولكن مفهوم الإيمان مفهوم واضح عند الناس، مثل مفهوم الماء. إذا قلت لك اشرب الماء أو لا تشرب الماء، مفهوم الماء واضح عندك. ربما يختلف الكيميائيون، لعلهم لا يختلفون، ربما يختلف بعض الناس مثلا في تحديد بعض المائعات أنها من الماء أو لا، ربما يختلف بعض الفقهاء في ذلك. مثلا الماء الذي فيه نسبة عالية من التراب هل تسمى ماء أم تسمى طينا؟ هذه من المسائل التي يبتلى بها أهل الوسواس في النجف الأشرف. يعني في مرحلة في الزمان السابق كان الماء يأتيهم من أو كان ماء الشاطئ الكوفة اللي هو نهر الفرات، يمر بعض يعني عروقه تمر من بجانب الكوفة، يسمونه شط الكوفة. هذا الماء يكون مملوء بالأتربة، بحيث لو وضعت يدك على عمق 4 أصابع لم تتمكن، يعني لو وضعت يدك في الماء لم تتمكن من رؤية يدك التي في الماء. مع ذلك يعني نحن عندما بدأنا الدراسة كنا نستشكل في هذا أنه من الماء، ولكن قالوا السيد الخوي لا يستشكل في أن هذا ماء، يعني توكل على الله ودع الوسواس. نعم يعني نحن نقول هذا ماء أو يعني طين، طين خفيف، لأن الطين أيضا درجات، الطين بعضه مثل العجينة، العجينة ربما النساء أعرف بهذا لأنهن يبتلين بالطبخ، فتوجد عجينة رقيقة وعجينة غليظة، نسبة الماء تختلف. الطين هو مثل العجين، نسبة الماء إذا زادت نسبة الماء صار مثلا طينا رقيقا، وإذا قلت نسبة الماء صار طينا غليظا. فنحن كنا نشك أن هذا مثلا طين، ولكن طين رقيق، أو على الأقل يشك بأنه ماء. على أي حال، إذن مفهوم الماء عند العلماء ربما يخضعونه لتدقيقات، ولكن عند الناس مفهوم الماء معروف، الاعتقاد معروف عند الناس. فالأنسب إذا سألتني ما هو الإيمان، ما هي الدرجة المطلوبة من الاعتقاد في تحقيق الإيمان، أقول ما يراه الناس إماما أسهل لك. وأما الأرقام 100% هذا لا شك أنه إيمان، 99% هذا أيضا إيمان، 98 إيمان، 97 أيضا إيمان. هذه النسب القريبة من اليقين، هذه ملحقة باليقين في تعامل الناس في عامة معاملاتهم. قل أن تجد أحدا يقول لك إن هذا الأمر أتيقنه 100%، ولكنه عندما يخاطب مثلا الناس يخاطبون النبي صلى الله عليه وآله يقولون أنا أتيقن من هذا، أتيقن أن زيدا قد خرج من المدينة، أو أن زيدا قد جاء، أو أن ثوبي مثلا أصابه دم، وأمثال ذلك من حديث الناس مع النبي صلى الله عليه وآله ومع الأئمة الطاهرين عليهم السلام، يتعاملون مع ما يرقم اليوم مثلا بنسبة 97 أو 96 أو 98%، يعاملون هذا معاملة اليقين، والنبي صلى الله عليه وآله يراهم يفعلون ذلك ولم يردعهم. فإذا الاطمئنان في معاملة العقلاء ملحق باليقين الذي هو 100%.
الظن
هذا ينبني على الرأي الذي قلنا، يوجد آراء متعددة في مسألة ما يحقق الإيمان. من يرى كفاية الظن في تحقق الإيمان يقول إنه يكفي. نعم.
لكن هل في المعرفة نفس ذلك؟ يعني مثلا يقال في الرواية من زارني عارفا، من زار عارفا بحقه وكذا.
المعرفة الواردة في هذه الروايات قد فسرت، في بعض الروايات قد فسرت المعرفة التي أنيط بها الثواب الذي وعد به من زار الحسين أو من بكى عليه أو غير ذلك، فسرت المعرفة بأنه بأن يعرف أنه إمام مفترض الطاعة، يعني المقدم المتبوع، يعرف يعني يعتقد، المعرفة بمعنى الاعتقاد. لماذا المعرفة هنا بمعنى الاعتقاد؟ كلمة المعرفة تأتي بمعنى التدين والإيمان والاعتقاد في لسان الشرع، وتأتي بهذا المعنى أيضا في لسان العلماء. مما جاء في لسان الشرع بهذا المعنى هو ما جاء في هذه الروايات. لماذا لا يراد من المعرفة المعرفة المقابلة للجهل، بل المراد المعرفة المقابلة للإنكار، للجحود، يعني الإذعان والتسليم والاعتقاد بإمامتها؟ لأن المعرفة المقابلة للجهل ليست أمرا اختياريا، قد تكون بعض مبادئها اختيارية، مثل أن تنظر في الدليل، هذا مبدأ اختياري لتحقيق المعرفة، ولكن حتى النظر في الدليل ليس سببا مورثا للمعرفة حتما، بل هو مظنة تحقيق المعرفة. لأن الذي ينظر في الدليل ليس بالضرورة يصل إلى اليقين. كم من ناظر في الدليل ولا يورثه النظر في الدليل إلا بعدا عن المعرفة، وهذا قد تطرق له علماء العقيدة وقد تعرضوا له بالخصوص، وهو أن النظر في الدليل ليس بالضرورة يوصل إلى معرفة. فإذا المعرفة أمر غير اختياري، في حين أن هذه الروايات التي تتحدث عن اشتراط الثواب الذي يعطاه من زار الحسين مثلا أو من بكى عليه مثلا، هذه تتحدث عن أمر اختياري، تريد أن تحض المؤمن على البكاء والزيارة وعلى ما هو شرط لهما، يعني المعرفة. فإذا كانت المعرفة ذلك الأمر غير الاختياري فلا يصح الحض عليه، لأن الأمر الذي ليس باختيار العبد لا يمكن للعبد أن يحصله، وما لا يمكن للعبد أن يحصله فلا فائدة من حضه عليه.
شيخنا، مو ضروري نعرف ما فلسفة التعبد في كل شيء، أي أمر تعبدي بدون قياس، أنت تقول القياس مو مطلوب، يعني مثلا الإنسان يصلي، نحن لا نعرف بل نجهل الكثير في معرفة سواء القضاء والقدر والعبادة، حتى العبادة مثلا الإنسان يقول لك أنا يوميا أصلي من الصلاة، لكن الصلاة مثلا كالذي يتمرن يتطور، ماذا تعطيني الصلاة؟
لا يخصني، مثل أن الركوع ما هو دوره، ما هو دور الركوع في الصلاة لا يخصني، قد وظفني الشرع بأن أصلي فأصلي، ووظفني بأن أصلي الصبح ركعتين فأصليها ركعتين، ووظفني بأن أصلي الظهر أربعا في غير سفر فأصليها أربعا، ولا أسأل الشرع عن سبب ذلك بل أسلم تسليما، هذا معنى التعبد. كما إني أتعبد في أصل تشريع الصلاة أتعبد أيضا في كيفيتها وفي شروطها وفي أجزائها. تحث على طلب الرزق والروايات الأمر بالتوكل، حتى يعني كيف أجمع بين توكلي وبين السعي في طلب الرزق؟ هذا قلنا هذا يحتاج إلى بحث مفصل. على الإجمال، علماء المسلمين تنبهوا لهذه العويصة، وأنه كيف يمكن للعبد أن يسعى لطلب رزقه وبين أن يتوكل على الله ويفوض كل شيء إلى الله؟ إذا فوضت كل شيء إلى الله، أنا عطشت، أفوض الأمر إلى الله، فلا أسعى لشرب الماء ولري العطش. المسألة ليس في الرزق الذي يتبادر إلى الذهن وهو الذهاب للاحتطاب أو التجارة أو العمل من أجل تحصيل الماء، ليس هذا وحسب، بل الأخذ بالأسباب عامة. كيف يمكن الجمع بين أن أكون مكلفا بالأخذ بالأسباب وأعد لهم حتى الجهاد، وأعد لهم ما استطعتم، وبين التوكل على الله؟ التوكل على الله يعني إيكال الأمر. لو قلت لك أوكل لي أمر فلانا أو أوكل لي أمر بناء البيت، يعني انسى مسألة بناء البيت واشتغل بشيء آخر ودع البناء لي، هذا معنى أوكله لي. طيب فإذا أوكلت كل شيء إلى الله، يعني أن أترك السعي لأي شيء وأن أفوض أمره إلى الله. كيف يجتمع الأخذ بالأسباب واجب والتوكل على الله أيضا واجب؟ تفويض الأمر إلى الله واجب، كيف يجتمع هذا وذاك؟ قلنا علماء المسلمين من قديم الزمان تنبهوا لهذه الأويصة، حاولوا أن يجدوا حلولا لها، وقد ذكروا إجابات متعددة في حل هذه الأويصة. سنذكر جوابا واحدا لهذه الأويصة، لأن هذا السؤال قد طرح مرارا، ونحن قلنا هذا بحث يحتاج إلى جواب مفصل، وفي كل مرة يطرح نحن نكون في آخر الجلسة ولا يسع الوقت. إذن لابد أن نذكر جوابا إجماليا من الأجوبة التي ذكرت عن هذه الأويصة. إيكال الأمر إلى الله سبحانه يمكن أن يتطور على نحوين. النحو الأول أن توكل الأمر إلى الله بمعنى أن لا تأخذ بأي سبب، يعني أن تفعل كما فعلت مريم، تبقى معتكفة في المسجد ولا تسعى لتحصيل ماء ولا طعام، والله سبحانه يرزقها في مكانها، يأتيها رزقها إلى المسجد. مرة تتوكل على الله بهذا المعنى، أي توكل تحصيل المسببات إلى الله سبحانه ولا تسعى لذلك حتى بالأخذ بالأسباب، هذا نوع من التوكل. ويوجد توكل آخر على الله سبحانه، وهو أن تأخذ بالأسباب ولكن تعتقد أن هذه الأسباب ليست عللا تامة محصلة لمسبباتها، بل إن الله سبحانه قادر على أن يفصلها عن مسبباتها، أو قادر على حرمانك منها، أي حرمانك من إيجاد السبب، وإن كان السبب علة تامة لمسببه لكن لست قادرا وحدك على إيجاد السبب. مثال شرب الماء، نبقى فيه، توكلك على الله بأن تجلس في مكانك وتنتظر أن يأتي الماء ويكون مناسبا في برودته لري العطش، وأن يراق في فمك وأن يزدر حتى البلع أن لا تبلع، أن يزدر أكثر من هذا، أن يكون مثلا مثل السيروم المغذي، الماء المغذي الذي يزرق في الوريد ويوصل الماء إلى الجسم من غير حتى شرب، ويرتفع العطش وترتفع أيضا حالة الجفاف في البدن. مرة تطلب الري بهذه الطريقة، هذا نوع من التوكل، ومرة تطلب الري بأن تقوم من مكانك وتذهب نحو الماء وتأخذ الماء وتشربه، ولكنك في كل خطوة تقول: إلهي إن شئت أن تحرمني من الماء فإنك على ذلك قدير، إما بشل بدني عن الحركة، أو بأن تحول بيني وبين الماء، فأنا أوكل أمر هذا إليك، أوكل أمر قدرتي على الأخذ بالسبب إليك، فأنت أوكلت الأمر إلى الله وأخذت بالسبب في آن واحد، لأنك تعتقد في كل لحظة أن الله سبحانه قادر على أن يشلك عن الأخذ بالماء، يعني بعبارة موجزة يمنعك من الأخذ بالسبب، أو تشرب الماء فلا يرتوي عطشك. المبتلى يوجد مرض يسمى مرض العطش، مر بكم في أحكام الصوم كل شهر رمضان، يدرسونكم أحكام الصوم، واحد منها ذو العطاش وما هو حكمه في الصوم، هذا مرض، مرض العطش. بعض الناس دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يشبع الله بطنهم، يأكل 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 لا يشبع. كما يوجد مرض الشبع، مرض نهم الأكل، يوجد أيضا في الماء يوجد مرض العطش. طيب، فإذا أنت تحتاج إلى نعم الله سبحانه في تمكينك من السبب، وتحتاج إلى نعمة الله سبحانه في انتفاعك من المسبب، حتى وصولك للماء لا يوصلك إلى النتيجة المرجوة وهي الري، فتحتاج إلى التوكل على الله. هذا من الإجابات البسيطة بالجمع بين الأمر بالأخذ بالأسباب وبين الأمر بالتوكل على الله. توجد أيضا إجابات أخرى.
هل الالتزام بالنص نفسه، يعني يجينا شخص مثلا ينقل المعنى ويرتب أثر على هذا المعنى، أو لازم التزام بنص الرواية حتى يرتب الأثر؟
نقل الروايات هذا أمر كنا نحض عليه من قديم الزمان. تارة يكون المتحدث يتحدث ارتجالا كما هو حال العبد الضعيف دائما أو غالبا، إذا كان يتحدث ارتجالا فقد تحضره رواية يستشهد بها لم يكن قد توقع أن يسأل سؤالا يرتبط بهذه الرواية، فهذا معذور في أن لا يأتي بلفظ الرواية. وأخرى يكون المتحدث يتحدث بحديث قد سبق له أن أعده، كما هو حال مثلا الخطبة. الذي ننصح به أنفسنا ومن يقبل نصيحتنا أن يأتي بنص الرواية وأن لا يعتمد على حافظته، ليس فقط أن ينقل الرواية بلفظها، بل حتى بنقل الرواية أن لا يعتمد على الحافظة، لأن حفظ الرواية نادر، حفظ الآيات القرآنية شائع بين المسلمين، ولكن حفظ الروايات نادر. وقد تزوغ العين، عين مثلا الخطيب الذي يحضر البحث أو المحاضر الذي يحضر البحث ربما زاغ بصره عن كلمة موجودة في الرواية، فينطبع في ذهنه معنى ينقله للجمهور، وهذا المعنى يتأثر بسبب فقدان تلك الكلمة التي زاغ عنها بصره، ولكنه إذا قرأها بلفظها على الجمهور ربما يكون يتنبه، لأنه ربما ما هو السبب في الفرق، لماذا يوجد فرق، يتنبه إذا قرأها على الجمهور ولا يتنبه إذا قرأها للتحضير، بسبب أن الإنسان عندما يحضر يقرأ قراءة سريعة، هذا أمر لا مفر منه، أنت عندما تقرأ كثيرا ستجد نفسك تدخل في هذه الدوامة، دوامة القراءة السريعة، عندما تقرأ قراءة سريعة ربما تفوتك كلمة، ولكن من يريد المحاضر عندما يحاضر يقرأ نصا لا يمكنه أن يقرأ قراءة سريعة، لأن اللسان يتحرك واللسان له سرعة، يعني سرعة محدودة لا يمكنه أن يتجاوز هذه السرعة، ربما أفرض أن من رزق لسانا سريعا سيتمكن أن يتلفظ مثلا 140 كلمة في الدقيقة مثلا ربما، ولكن في القراءة السريعة الإنسان يقرأ أسرع من هذا. إذا مرت الكلمة عليه ستمر على لسانه وستمر على أذنه، احتمال أن يزيغ البصر، البصر مقصود البصيرة، عن كلمة مرت ببطء ومرت على لسانه ومرت على أذنه احتمال أضعف. فلذلك ننصح أن تنقل الرواية بلفظها. ولعله لهذا يعني من أيام مراهقتنا أذكر أنهم كانوا يوصون بأن المذاكرة تكون بالقراءة المسموعة، يقولون اقرأ قراءة مسموعة لكي تقرأ ببطء واحد، وأن تسمع نفسك حتى تشتغل أكثر من حاسة في ترسيخ المعلومة. طيب إذن هذه الطريقة ننصح بها أن تتبع. اليوم الالتزام بهذه الطريقة أسهل، توجد هذه الأجهزة، تنقل الرواية بلفظها فيها وتقرأ من مصدرها، أو تصور مثلا الشاشة وتقرأ بلفظها. هذا هو الذي ننصح به، النقل بالمعنى اليوم لك عليه. يعني لا نريد أن نقول لا عذر للخطيب في نقل الرواية بالمعنى، لسنا إلى هذا الحد. لماذا؟ لأن بعض الخطباء يعني كما إنه يوجد هذا التطور، أيضا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن الخطباء اليوم ليسوا كخطباء الأمس. الخطباء اليوم كثير منهم من طلاب العلم المحصلون، من طلاب العلم المحصلين الذين لهم حظ من العلم ولهم عناية بالروايات ويدققون في تلقي الرواية، لكن مع ذلك قد تفوت الإنسان بعض الكلمات التي تؤثر في المعنى. فلذلك النصيحة على حالها أنه يعني نأمل منهم، المرجو منهم أن يقرأوا الروايات بلفظها. حتى وإن كثرت الأمر سهل، يعني المكتبات الإلكترونية اليوم متوفرة وهي موجودة عندهم يقينا، المحاضرون من أهل العلم جميعهم عندهم هذه المكتبات، وبإمكانهم بكل يسر أن يستخرجوا الرواية بلفظها وبنصها. فالمرجو منهم أن يقرأوا كل الروايات التي يستشهدون بها، أن يقرأوها بلفظها من مصدرها. نعم.
اعتبارا للسؤال، أشكل يعني أمر الشارع أشكل بعضهم على نقل الروايات المتضادة. يعني منذ فترة نقل واحد رواية مثلا، أنا ما أذكر رواية بالضبط، لكن أنا أفترض أنه مثلا أن على المؤمن أن يزهد وكذا، وفي روايات أن على المؤمن أن يشتغل أنه يفكر في الغنى وكذا. فأشكل أحدهم أن لماذا نرسل رواية متضادة ونخلي الآخرين يقعون في إشكال؟ ما رأيكم كذا؟
هذه ليست خاصة، هذا المعنى الذي تسأل عنه ليس خاصا بالروايات، حتى الحكم قبل الروايات ألا توجد حكم؟ توجد حكم تحب على الحلم أم لا توجد؟ طيب توجد حكم تحض على الغيرة والحمية أم لا توجد؟ طيب كيف تجمع بين أن تكون من أهل الحمية وبين أن تكون أهل الحلم؟ توجد شروط وضوابط، إذا اجتمعت يكون المقام من مقام الحلم، وإذا اختل شرط منها يكون المقام من مقامات الحمية. وللجد أوقات وللهو مثلها، حتى الجد والهزل لها لكل منها شروط. حتى الشجاعة والتهور، حتى الملكات لها حدود ولها شروط. الشجاعة والتهور، ما الفرق بين الشجاعة والتهور؟ باختلال بعض هذه الشروط. إذا كانت في أمر ذا قيمة هذه شجاعة، إذا كانت في أمر لا قيمة له تسمى تهور. طيب إذن المشكلة ليست في نقل الروايات المتعارضة، المشكلة في عدم تبيين شروط القيم الإنسانية. هذه قيم إنسانية سواء وجدت رواية أم لم توجد، هذه قيم إنسانية فاضلة. هذه القيم الإنسانية لها شروط، ينبغي أن تبين ما شروطها وضوابطها. طبعا تمييز الموارد أنها من موارد هذه القيمة الإنسانية أو من موارد تلك ليس دائما أمرا واضحا. نعم في بعض الموارد التمييز واضح، هذا من موارد الشجاعة. في بعض الموارد هذا من موارد التهور، مثل ما يصنعه مثلا الشباب الطائشون من العبث مثلا بمختلف وسائل النقل، سيارات ودراجات نارية وأمثال ذلك ودراجات هوائية، هذا تهور واضح ليس شجاعة. ما يصنع في بعض الموارد يسمى شجاعة ليس تهورا، لكن في بعض الموارد يوجد التباس، هل هو من الشجاعة أم من طيب. الفرق بين الكرم والسرف قد يلتبس في بعض الموارد. لو أن إنسانا جاءه كم رجل، 3 أو 4 من الضيوف، فجاء بعجل، عجل من أجل 4 أشخاص، ماذا يقولون عنه؟ كريم أو مسرف؟ أنت تقول كريم. من هذا الجانب جماعة قالوا مسرف، ماذا نصنع بينكم؟ إذن بعض الموارد يوجد فيها لبس، أنا أريد هذا الاختلاف هو المطلوب. بعض الموارد فيها لبس، ولكن بعض الموارد ليس فيها لبس. لو أن رجلا جاءك، لو أن ضيفا جاءك وجئته بقرص يابس وماء، هذا لا لبس فيه، لا يختلف اثنان في هذا. إذن يوجد بعض المصاديق، الأمر فيها واضح، بعض المصاديق تشخيصها فيه التباس. لا يمكن ذكر جميع الضوابط والشروط، لأن الأمر يجر المتكلم إلى حديث لا ينقطع، لأن الحديث عن كل الشروط وتفصيل هذه الشروط يحتاج إلى وقت طويل. ولكن الناس عامة إذا تكلموا عن الكرم مدحوه، مع أنهم يدرون أن لمدح الكرم شروطا، وإذا تكلموا عن الشجاعة مدحوها وهم يدرون أن لكون الشجاعة ممدوحة أو لكون الشيء شجاعة أصلا شروطا، ولكنهم لا يتكلمون عن هذه الشروط اتكالا على وضوحها، باعتبار أن القيم توجد قيم أنت عبرت بأنها متصادمة، هي ليست متصادمة، هي فلنسميها متقابلة، ولكل قيمة حدود، فتوجد مساحة واضحة أنها تابعة لهذه القيمة ومساحة واضح أنها تابعة لهذه القيمة، وعندما تقترب يوجد التباس. والأمر في موارد الالتباس الأمر هين، لأنه عليك أن تذهب إلى المناطق الواضحة. يعني إذا جاءك ضيف لا تذبح له جزورا، تذبح كبشا، هذا مصداق واضح للكرم لا مجال للتشكيك فيه، لكن إذا ذبحت جزورا ربما يكون إسرافا، فعليك بالتوسط. لا إشكال عليهم في نقلهم لهذه الروايات، والحمد لله رب العالمين.